مرحبا بكم أحبائي المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. معنا اليوم كالمعتاد قدس أبونا الحبيب حضرة جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا قدس أبونا.
يا مرحبتين عزيزي الفاضل، ومرحبا بمشاهدينا الأفاضل المحبوبين.
شكرا يا أبونا. ياريت لو ترفعنا في طلبة في بداية هذا البرنامج.
بكل سرور نرفع قلوبنا كلنا أحبائي عشان ربنا يبارك الجلسة. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. أيها المخلص المحب لبني البشر دون تمييز، نصلي اليوم إليك من أجل كل البلاد العربية ومصر، من أجل ناجي حمادي، وأيضا نصلي من أجل سوريا لتستقر الأمور فيها وليتمجد اسمك في الوسط، ليعرفوك ويتمتعوا بشخصك، ولك كل المجد إلى الأبد. آمين
آمين. شكرا يا أبونا. طب هل ممكن تلخص حلقة الماضية يا أبونا؟
أو بكل سرور، أنا بدأت في الحديث عن سرقة محمد للعقائد والشرائع الإسرائيلية والهرطوقية، ومنها كلمنا عن أسطورة الميزان وأسطورة الإسراء والمعراج وأسطورة سبع سماوات وسبع أرضين وسبع أبواب جهنم. ده اللي كلمنا فيه المرة.
طب رح تكلمنا عن إيه النهاردة يا قدس أبونا؟
النهاردة في الواقع أنه بعد الحلقة اللي فاتت صار اعتراض شديد على العبارة التي ذكرتها في أثناء الحديث عن محمد، أن رأسه كانت مليئة بالقمل.
أيوه.
حتى أنه كان يذهب لامرأة تفليه، واعتبروا كلامي إهانة شديدة للرسول، واتهموني بالكذب بدليل أنني لم أذكر أي مرجع لذلك. طبعا كان كلام على الهوى مش محضر يعني.
أيوة صح.
ولهذا أريد أن أبرئ ساحتي من أي تهمة، ففضلت أن أورد بعضا من الأدلة والبراهين موثقة من كتب التراث الإسلامي، وبعد ذلك أوضح الفقه الخاص بالقمل وتفلية الرأس والشرائع الخاصة بذلك. شرائع. ففي الواقع يوجد علاوة على فقه دورات المياه أو المراحيض في الإسلام اللي ذكرها الدكتور عمارة قبل كده، فهناك فقه القمل وشريعة التخلص منه. ولكن أريد من حضرات المشاهدين الكرام اللي بيقرفوا من الكلام ده، من فضلكم ما تسمعوش هذه الحلقة، وكذلك اللي قاعدين على موائد الطعام دلوقتي ساعة 10، فاللي قاعدين على الأكل من فضلكم، الأمر مقرف أكتر من اللازم، فخلص أكل وشيله من قدامك. وقد أعذر من أنذر. كما أرجو أن لا يقول لي أحد الله يقرفك يا بنا، فإنني مجرد قارئ لكلام مقرف، وينبغي أن يعود المشاهد بالملامة على صاحب هذا القرف مش علي أنا. والعجيب أنهم يرموننا بالوساخة، يقول لك النصارى وسخين نجسين. طب لما نسمع الكلام اللي هيتقال ده يبقى نعتبر كلامهم ده نوع من انواع الاسقاط اللي هم عايشين فيه فبيسقطوه علينا احنا، ولا ايه؟
نعم. طب يا قدس أبونا، بدايه هل ممكن قدسك تذكر لنا المراجع اللي بتتكلم عن وجود القمل في راس محمد؟
القمل في راس محمد.
ممكن تذكر لنا المراجع عشان مش عايزين حد يقول
كتير. يا عزيزي كتير.
اتفضل.
جاء في سنن ابي داوود الساجستاني جزء 3 وصفحة 179، وأيضا في سنن البيهقي الكبرى جزء 6 صفحة 156، وأيضا جامع الأصول لابن الأثير جزء 9 صفحة 695، وغيرها الكتب كتيرة مش هنلحق بقى الوقت نحن نذكر الكل. إيه بقى بيحكوا هذه الرواية عن زينب؟ زينب بنت مين؟ ما قالوش، اختلفوا انها زينب بنت جحش ولا زينب بنت عبد الله بن مسعود، اي احد. ذكروا انها كانت تفلي راس رسول الله، وعنده امراه عثمان ابن عفان، وقصه وروايه طويله ما فيش داعي ان احنا نذكرها، لكن انا بجيب للشاهد يعني. وجاء في المعجب الكبير للطبراني جزء 23 صفحه 321 الروايه الاتيه عن ام سلمة انها كانت تفلي راس رسول الله. الروايه كمالتها تقول ايه؟ فجاءت زينب امراه عبد الله ابن مسعود، ربما هي ديت اللي ذكرت في الاول، او ربما تكون زينب بنت جحش مراته، الله اعلم. زينب من الزينبات. جاءت امراه عبد الله ابن مسعود فجعلت تكلمني واكلمها، الست بتفلي راس محمد، فدخلت زينب ديت فابتدت الست اللي بتفلي تبص لها وتكلمها. حلو لحد هنا؟ بتقول رفعت بصري اليها، فلما ترفع بصرها هتبطل تفليه لان عايزه تشوف الامن. شوف رسول الله قال لها ايه؟ فقال رسول الله اقبلي على فلايتك. حست انها ايه؟
وقفت
التفليه، وهو بقى منسجم لما تقعد تفلي يعني. قرف. فانك لست تكلمينها بعينيك، يعني بص في راسي وفلي وكلميها بلسانك.
ايوه صح.
الراجل منسجم. وجاء في كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي جزء 4 وصفحة 468. تقول ايه؟ كان النبي يقيل في بيت خالة أنس ابن مالك، بيروح يقيل عندها، يقيل يعني الظهرية، وقت الظهرية الحر ده، فكان يروح عند خالة أنس ابن مالك الصحابي ويقيل هناك، وكانت تفلي رأس رسول الله. منين ما يروح راسه بتاكله، عايز اللي يفلي من كتر الامل.
ايوه
يا مش وروايه اخرى قد روى ابو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن ابن وهب ان ام حرام كان يقبل عندها الرسول وينام في حجرها صلى الله عليه وسلم وتفلي رأسه، زي يروح ويحط راسه في حجر واحدة وتقعد تفلي، مشكلة.
أيوة صح.
وفي الدر المنثور لجلال الدين السيوطي جزء 8 وصفحة 74 رواية أخرى عن عكرمة أن امرأة أخي عبادة ابن الصامت جاءت إلى رسول الله تشكو زوجها، موضوع كده يعني أنا ما رضيتش أقوله يعني. راحت له عشان تشكي له جزء، وكانت هناك امرأة تفلي رأس رسول الله. من ما يروح يحط راسه يفلها له.
باين كده.
فرفع رسول الله نظره إلى السماء غص، فقالت التي تفلي، اللي بتفلي، الست اللي بتفلي، قالت لمرات اخي عباده ابن الصامت، وكان اسمها خوله بنت ثعلبه، قالت لها يا خوله الا تسكتي؟ فقد طرينه ينظر الى السماء، شايف الرسول متضايق وبيبص للسماء.
بدأ عليها.
ايه يعني خلاص. فالراجل كان منسجم قوي وعايز اللي يفليه ما يبطلش تفليه. انا مش عارف راس رسول الله مليانه امل ليه، مش فاكر، مش عارف. ومحتاجين نحن نتساءل يعني. ونحب الفقهاء يقولوا لنا لماذا امتلأت راس الرسول بالقمل، واينما ذهب كان يضع راسه في حجر امراه عشان تفليه. سؤال يحتاج الى جواب.
طب يا استاذ ابونا، هو كم امراه كانت تفلي راسه؟ قاعد يلف على النساء كلهم دول
بلا عدد صدقني. لكن اول المراجع اللي احنا ذكرناها دلوقتي مذكور فيهم خمس نسوان. اول واحده زينب، اللي مش عارفينها زينب مين. نمره 2 ام سلمى، سمعنا الروايه بتاعتها. نمرة ثلاثة خالة أنس ابن مالك. نمرة أربعة أم حرام. نمرة خمسة امرأة لم يذكر اسمها رايحة تشتكي لقت امرأة تانية واحدة رايحة تشتكي لقت امرأة خولة يعني أيوه. راحت لقاته عند امرأة تانية بفل راسه فخمسة في خمس مراجع المذكرة. أمال لما الواحد بقى يقعد يقرأ المراجع التانية حيطلع قد بقى دي محتاجة برضو إلى دراسة يعني ممكن نفضلها فيما بعد. ده اللي ذكرته المراجع التي أوردتها وبالتأكيد إذا فحصت كتبا أخرى لوجدت المزيد بصراحة يعني. ويلاحظ أن محمدا كان متلذذا بعملية التفلية فانتهر أم سلمة لأنها توقفت ريثما ترد على زينب امرأة عبد الله ابن مسعود انتهر. وكذلك أبدى استياؤه من خولة بنت ثعلبة اللي شغلت المرأة اللي بتفليه وبص للسماء بغيظ وبرضه يقولوا إن النصارى هم اللي وسخين مين بس اللي راسه مأملة بس مين اللي راسه مأملة.
طب قلت يا أبونا أنه كانوا يتلذذون بتفلية القمل هل عندك دليل؟
ايوه امسكني انت بقى كده
مش عايز حد يقول انك بتتكلم بدون دليل يعني.
ايوه يا عمو امسكني كده انت طيب. لكن نشكر ربنا فيك كتير يا ابني.
اتفضل.
اكتفي بذكر ما جاء في كتاب الحيوان للجاحظ كتاب مشهور قوي جاحظ معروف جدا جزء 5 وصفحه 383 الروايه الاتيه بيقول رايت مره انا وجعفر ابن سعيد هذه اثنين شهود رأينا بقالا في العتيقة وإذا امرأته جالسة بين يديه وزوجها يحدثها وهي وهنا حقف شوية عشان أقول لعزيزي المشاهد الحتة اللي جاية دي في غاية القرف تحب تسمع كمل تحبش تسمع طف التلفزيون او سيبه ونشغل باي حاجة تانية بس انا يعني من الامانة لازم اقول لك الحتة اللي جاية مقرفة قوي اوعى تطرش ماشي انا عارف الستات دلوقتي عمالين يقولوا جاتك القرف معلش
لا ما اظنش
وهي تفلي جيبها ما هو الامل منين ما يلاقي حتة كعبيرة شعر او وبر او خيوط يركن فيها الامل فكانوا يفلوا هدومهم فبتفل الجيب بتاعها مليان امل وقد جمعت بين ابهامها وسبابتها جمعت شويه امل ما كل ما تلاقي امله تلمها جمعت عده قمل فوضعتها ولا مؤاخذه فوضعتها على ظفر ابهامها الايسر حطت الامل كده ثم قلبت عليها ظفرها الايمن كيك فشدختها فسمعت لها فرقعة تيك 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 تيك. فقلت لجعفر فما منعها أن تضع هذا القمل بين حجرين وتقبتله بالبتاع بدل وسخة قال شوف بقى اللي جاي ده لها لذة في هذه الفرقعة
يا مش معقول
تكت الأملة لها لذة لما تسمعها تيك يا تبقى منسجمة قوي والمباشرة أبلغ عندها في اللذة فقلت فما تكره مكان زوجها جوزها ما بيتضايقش قال لولا أن زوجها يعجب بذلك لنهاها كان لها بطل يا ولية أعرف
أيوه صح
مش كده لكن هو منسجم برضه بتكة الأمن ما دي كانت التفاريح بتاعتهم يعني ما فيش بقى في المجتمع ده حاجة تسلي فيستلوا بقى فرقعة الأمن وتعليقي حاجة بصراحة مقرفة
فعلا
وبرضه النصارى وسخين شفت الوساخة حد عندنا مأمل زي الرسول.
طب هل يا ترى ذكرت كتب التراث الإسلامي أو الصابونة سبب الإصابة بالقمل؟
ده سؤال مهم قوي سؤال مهم. الحقيقه عزيزي الفاضل، انا يعني مسخت كتب التراث كلها فلتها زي ما بيفلوا الام بفليها من الام وطلعت بقى عجائب. ده شريعه. فقد جاء في كتاب الحيوان للجاحظ جزء 5 وصفحه 371 و372 قال ابو قطيفه لاصحابه: اتدرون ما يزرع أن يوجد القمل؟ قالوا: لا نعرف. قال: ذلك والله من قلة عنايتكم بما يصلح أبدانكم. ويوجد القمل، اللي يوجد القمل الوسخة وحاجة. طبعا أنا مش حاضر أقولها بالاسم يعني، حاجة من بتاعت المراحيض دورات المياه، بس لها ريحة وحشة. أنا استهجاها. ألف لام ف سين ألف همزة ال، كملوا أنتوا بقى. ده بيجيب الأم لأنها ريس وحش عشان ريحته نتنة.
أيوه.
فيلم الأمل على الريحة. وسؤالي: هل ينطبق ذلك على محمد حيث انتشر القمل وتجمع في رأسه على الريحة بتاعت كان بيعمل الريحة ديت، ولا ما كانش بيتنظف؟ ده سؤال. وفي انا تعني اتساءل. وفي كتاب الحاوي في الطب للرازي جزء 1 وصفحه 202 يقول ايه بقى؟ يقول: واما القمل فنوع واحد، وتولد قمل صغير. قمل صغار في الاشفار، ويعرض لمن يكثر الأطعمة ويقلل الاستحمام. يبقى الرسول كانش بيستحمى، كان معفن عشان الأمل يتجمع عليه. مجرد سؤال، حدش يتهمني. وفي كتاب طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للشيخ النسفي، الإمام النسفي، جزء 1 وصفحة 109 يقول إيه؟ الوسخ يقمل، أي يصير ذا قمل. يعني الوساخة هي اللي بتخلي الأمل موجود. يعني الرسول ما كانش كان عنده وساخة؟
لا صح. أيوة صح. لا مظبوط.
وفي كتاب أمالي ابن سمعون جزء 2 وصفحة 216 يقول: القمل المعروف يتولد من العرق والوسخ، إذا أصاب ثوبا أو بدنا أو شعرا حتى يصير المكان عفنا. ينهار اسود. يعني راس الرسول كانت ايه؟
كانت معفنه يعني.
انا الكلام يا اخي قول بدالي
استنتاج. ده
استنتاج. ما المشاهد برضه لازم يسمع الكلام ده ويقوله.
ايوه صح.
ينهار اسود، راس الرسول كانت كده. سبحان الله. وفي كتاب الحيوان للجاحظ جزء 3 صفحه 331 يقول ايه؟ كذلك القول في القمل الذي إنما يخلق من عرق الإنسان ومن رائحته ووسخ جلده وبخار بدنه. معفن. هنطبق الكلام ده على الرسول، يطلع الكلام ده برضه في السبب وفي الرسول. يا دي المصيبة. انتوا عارفين رسولكم يبقى كده يا جماعة؟ عمرك شفت رسول يبقى بالصفات ديت يا جماعة؟ شيء غريب، شيء غريب. عايز تفكر تاني وتعيد التفكير في من تتبع. وأيضا في كتاب الحيوان للجاحظ جزء 5 وصفحة 369 يقول إيه؟ القمل يعترى من العرق والوسخ إذا علاهما ثوب أو ريش أو شعر حتى يكون لذلك المكان عفن وخموم. مخمخمة. يبقى راس الرسول كان كده.
أيوة.
والا ما كانش اتجمع فيها الامل.
صح.
ما هم ده كتبهم اللي بتقول كده. هو انا اللي بقول ده كتبهم اللي بتقول. وتساؤلي الملح هو: هل ينطبق ذلك على محمد رسول الاسلام الذي ملأ القمل راسه؟ وبرضه النصارى يبقوا وسخين برضه. مين الوسخ يا عمو؟ عمليه اسقاط.
ايوه. طب ايه يا قدس ابونا، عايز اسال قدسك ايه كانت نظره الناس للانسان اللي عنده قمل؟
الناس بقى حسب التراث كانت بتبص للراجل اللي عنده القمله، مش يسموه مأمل، مأمل دي كلمه مصريه.
ايوه
مأمل. لكن هي اصلها قمل.
ايوه
باللغه العربيه قمل يعني مليان امل. اكتفي بما جاء في معجم مقاييس اللغه لابي الحسين ابن زكريا جزء 5 وصفحه 29، يقول القمل كلمه تدل على حقاره وقمائه. سن حقير وقميء. فرجل قمل اي حقير وقميء. يا نهار اسود، ينطبق على الرسول.
ايوه
مكان قمل يبقى حقير وقميء. مش انا اللي بقول، دي كتبكم، انا ماليش دخل. الراجل النبي كان قمل، وقمل معناها حقير وقميء. يا دي المصيبه السوداء، بتتبعوا مين يا عم انت وهو يا عم؟ مجرد تساؤل، ما هي نظرتكم الى محمد وقد كان رجلا قملا؟ فهل ينطبق عليه هذا الوصف؟ تساؤل.
ذكرت يا قدس ابونا في بدايه او معرض حديثك ان هناك فقه يسمى بفقه القمل، هل ممكن توضح ذلك ابونا؟ انا في الواقع متفاجئ من الحته دي.
زي فقه المراحيض بالظبط، أزفت منه فقه القمل. فقه القمل اي شريعه القمل. القمل كان ليه شريعه؟ امال ايه؟
ده حاجه
شريعه في الاسلام.
ايوه
كان ليه شريعه. الناس المتحضرين عندهم قوانين وشرائع للوصول الى القمر ونزول المركبه الفضائيه على القمر والمريخ والى اخره، ولسه العرب والمسلمين عندهم قوانين لهبوط الامن على راس محمد. طب احنا في القمر ولا
في
دعني اوضح ذلك من القران. الشريعه بتاعت الامن من القران، شريعه الامن في القران، وبعد كده هنشوفه في الشريعه بقى السنه والقوانين. جاء في سوره البقره آية 196، وحنسمعها مرتلة ونشوف الأمل معناه أذى من الرأس. أذى يسموها أذى، لكن حنشوف التفسير إنها الأمل، بس نسمعها الأول عزيزي المخرج مرتلة. شفت بقى؟ ادي شريعه او شريعه فيه اذى في راسه بامل، يعني يبقى يقدم فديه صيام او صدقه او نسك يعني ذبيحه. خلاص؟ وهنشوف الكلام ده مشروح في تفسير الطبري جزء 2 وصفحه 235. بيقول من كان مريضا، بيشرح.
نعم.
او كان به اذى من راسه، بيشرح يعني ايه بقى؟ يقول من قمل، بالمفتشر كده.
أيوة.
من قمل فحلق. شريعه بقى ان هو اللي راسه قمل لما يزيد بقى في شريعه للحلق فيحلق. فهنا يقول ففديه من صيام 3 ايام.
فديه
يعني حاجه وسخه.
ايوه
لما يبقى فيها فديه صيام او ذبيحه او يبقى دي حاجه جريمه بقى، خطيه.
ايوه
يبقى راس محمد كان مليانه خطيه.
ايوه
فكان لازم يصوم عنها ويقدم فديه صيام 3 ايام. ده كان بيقعد عمره بقى صايم، ده لان كل شويه يفلي وتبقى العمليه مشكله.
صح.
او صدقه تفرق بين 6 مساكين. يعني يدي صدقه على 6 مساكين. او نسك يعني دم ذبيحه، ويقول كده والنسك شاه، يذبح دق شاه. ده كله عشان قبل اللي في الراس.
ايوه
يبقى دي مصيبه، دي جريمه، دي خطيه. ايوه وجاء في زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن الجوزي جزء 1 وصفحه 205 و206.
ايوه
يقول ايه قوله تعالى، هذا قوله بتاع الفديه ده.
نعم.
الاذى اللي في الراس.
أيوه.
نزل على سبب. ايه السبب بقى؟ وهو ان كعب ابن عجره وخد بالك من كعب بن عجرة ده، كسر ده من الصحابة، كسر رأسه، كسر قمل رأسه، كسر قمل رأسه حتى تهافت على وجهه، القمل نزل من رأسه ونزل على وشه.
يا للدرجات
منتن،
مش معقولين ده
منتن. فنزلت هذه الآية فيه، فكان يقول فيا نزلت هذه الآية، خاصة بيفتخر بوسخته، فيا نزلت هذه الآية، ربنا وقبله منه.
أيوة صح.
وأحسن بعدين الناس تفكر إن أنا اللي بقول الكلام ده عن الأمل ومش الأمل. ويا أبونا ما سمعناش حد بيقول الأمل، أنت بتجيب كلام من عندك؟
لا
حبيبي. أنا أجيب لك أكبر داعية في الإسلام، وأنتوا كنتوا بتعبدوه بعد ربنا وبعد محمد، وهو شيخ الشعراوي. سمعنا عزيزي الفاضل فيديو الشعراوي وهو بيتكلم عن الأمل.
عنده أذى من رأسه زي الصحابي اللي هو كعب، وكان في رأسه أمل، وقعد بقى يعني الأمل تعبه وبتاع.
صحابي والأمل تعبه. كعب بن عجرة.
أيوه.
مش حاجة من عندي. دي حاجة من عندكم يا عم، بس احنا بنسلط عليها الأضواء.
نعم.
وجاء عن كعب بن عجرة ده برضه في سنن سعيد ابن منصور جزء 7 وصفحة 716. يقول ايه؟ عن عبد الله ابن معقل قال: كنا جلوسا في المسجد، فجلس إلينا، جه قعد ويانا كعب بن عجرة، فقال فيا نزلت هذه الآية. بتفتخر بوسختك؟ مجدهم في خزيهم.
نعم.
الكتاب المقدس بيقول كده. يقول ايه؟
أيوه.
الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ده نزلت فيا. قال: قلت كيف كان شأنك؟ يعني ليه نزلت فيك الآية؟ قال: خرجنا مع رسول الله محرمين، ده هو بيحكي بقى كعب، طلعنا مع رسول الله محرمين، فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي كل أمن، حتى وقع في حاجبيتك خيبة ياتك القرف والنتانة، ما دخلش في بقك، لما في شربك دخل في بقك، هذه الخيبة القوية. يقول ايه؟ فذكرت ذلك لرسول الله فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك. محمد بيقول له: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا، ادعو الحالق. راحت واحد حلاق، فجاء الحالق فحلق رأسي. شفت الوسخة؟
أيوه.
حاجة غريبة. هذا هو الإسلام، وهذا هو نبي الإسلام، وهذه هي الصحابة مليانين أمل. وجاء في معجم ابن الأعرابي لابن درهم البصري جزء 4 وصفحة 202 يقول: كان ابن عمر قال عن ابن عمر يعني قال رسول الله لكعب بن عجرة: أتؤذيك هوام رأسك؟ يعني أمل رأسك، ده الكلام بتقوله هو. قال: نعم. قال: احلق رأسك وافدي وافتدي. فافتدى ببقرة، ده كان أمل كتير. يعني الأمل اللي في الرأس مش هاه، لكن لما ينزل بقى على الدقن والشنب والحواجب ده خيبة قوي. افتدى ببقرة.
مش معقول. طب يا أتصابون، عايز أسأل أتصك، هل حلق الشعر للمحرم في مكة خلال الإحرام هل هو مباح أم محرم حسب الشريعة الإسلامية؟
ده احنا دخلنا بقى في صلب الشريعة. تقولش احنا في حصة شريعة يا ابني.
ايوه
دي شريعة الأمن يعني.
كويس. ايوه.
للجاب على ذلك دعنا نستعرض الأقوال الكثيرة التي قيلت بعد منها يعني. جاء في تفسير الطبري جزء 2 وصفحة 235 قال شيخنا علي ابن عبيد الله ايه اقتضى قوله، يعني بيتكلم بيعلق على سورة البقرة آية 196 وحنسمعها مرتلة برضه، يعني بقية الآية.
أيوه.
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
حتى يبلغ الهدي محله، ما تحلقوش، ده تشريع.
أيوه.
هو تعلم يبقى تحريم حلق الشعر سواء وجد به الأذى ده بيحكي برضو الطبري سواء به الأذى أو لم يوجد حتى نزل قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. احنا سمعناها قبل كده نسمعها تاني. تشريع قرآني عن لا. الأمل يا دي المصيبة لا. فاقتضى هذا يقول كده الطبري فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند الأذى أي القمل مع الفدية فصار ناسخا لتحريمه المتقدم.
كمان نسخ الحكم ده
ميت فل عليك ناسخ ومنسوخ حتى في الأمل. ده مصيبة ده مصيبة يا ناس بجلاجل سدون. وفي موطأ مالك جزء واحد وصفحة 324 يقول إذا رمى الرجل المحرم جمرة جمرة العقبة
أيوه.
وبيرمي الجمرات فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفت أي الشعر المحلوق يسموه التفت
أيوه.
ولبس الثياب ادي شريعه بعد الجمره يبقى يحلق الامل
أيوة.
راسه من الامل حاجه غريبه عن التشريعات دي.
طب ايه حكم الشريعه اللي بيقتل الامل؟ انا بصراحه يعني انا ذهلت من انه في حكم على كده.
حاجه غريبه اللي بيقتل الامل ليه؟ شريعه رجاله هو حد منكم بيعمل الحكايه دي من غير
ما فعلا في شريعه يا ابونا على اللي بيقتل الامل؟
لا جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لابن علي الزيلعي جزء 2 صفحة 66
yeah.
يقول ايه لو قتل احد بشريعة لو قتل احد قملة ساقطة على الارض لا شيء عليه مش حرام يلاقي قملة وقعت على الارض من راسه يقتلها وإن قتل قملا كثيرا إيه؟ الشريعة تقول إيه؟ أطعم نصف صاع من بر يعني من قمح ولو وقع في ثوبه قمل كبير كثير فألقاه على الشمس قدام الشمس ليموت القمل وجب عليه نصف صاع من بر قمح وإن لم يقصد به قتل القمل ما عندوش نية القتل يعني لا شيء عليه وبيعتبروا الأمل ده بني آدم وللشافعي رأي آخر فقد جاء في كتاب الأم لابن إدريس الشافعي جزء 2 وصفحة 200 وصفحة 201 يقول من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا حلال فلا فدية له. برافو عليك يا شافعي كان راجل نظيف
يا يعني. سلام
ما فيش فدية لكن دوك كان لازم يقدم فدية وجاء في كتاب المحلى لابن حزم جزء 3 وصفحة 86 يقول ايه ان تأذى انسان بوزغة او برغوث او قملة فوجب عليه دفعهن عن نفسه فإن كان في دفعه قتلهن وهو بزقها اتقتلت دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة يعني هو قاعد بيصلي وبعدين جات له أملاية
يا سلام
فزقها فماتت يعني وهو بيصلي بس ما انشغلش بيها عن الصلاة فلا حرج في ذلك لأننا قد روينا عنه صلى الله عليه وسلم يقول ايه الامر بقتل الوزغ من طريق ابي هريره وسعد ابن ابي وقاص مؤكد وموثق وام شريك لا يجوز له التفلي في الصلاه وهو بيصلي
أيوة.
ما يصحش ان هو يتفلى في الصلاه
مش معقوله
ولا ان ينشغل شوف اللي جايه بقى دي
أيوه.
اللي جايه دي نكته لوحدها
أيوه.
ودي في الشريعه
أيوه.
يا جماعه اسمعوا وعوا اسمعوا، ولا أن ينشغل بربط برغوت أو قملة في ثوبه إذ لا ضرورة إلى ذلك. صار بقى واحد قاعد يمسك قملة بتاع يربطها، يقبض عليها ويحبسها يربطها في هدومه. لا 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 ضرورة لذلك، سيبها ترتاح. وجاء في كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف للنيسابوري جزء 3 وصفحة 277 يقول إيه؟ اختلفوا في قتل القمل في الصلاة. شوف الناس متختلف على إيه؟ على قتل القمل. يا دي المصيبة،
مفيش حاجة أهم من كده.
يا دي المصيبة. اختلفوا في قتل القمل في الصلاة، ها
أيوة،
فرخصت فيه طائفة قالت حلال. وروينا عن أنس أنه كان يقتل القمل في الصلاة. أنس بن مالك الصحابي كان يقتل القمل في الصلاة. وكان الحسن أيضا يقتل القمل في الصلاة. وجاء أيضا في كتاب المحلى لابن حزم جزء 7 صفحة 247 عن عكرمة قال لا بأس أن تمشط المرأة الحرام وتقتل قمل غيرها. يعني هم محرمين الستات يفلوا بعض ويقتلوا القمل، مش حرام يعني. وتفلق تقتل حد بتاع قمل غيرها يعني مش حرام يعني. وجاء في مصنف عبد الرازق ابن همام الصنعاني جزء 4 وصفحة 412 يقول حدثنا ابن البيلماني قال كنت مع ابن عمر إذ جاء رجل، خد بالك من أيوة المقابلة الرائعة،
أيوة تفضل،
الكلام اللي أنا هقوله ده،
أيوة،
فقال الراجل قال إيه؟ ماذا تقول في محرم قتل قمله؟ ده بيسأل أيوة ابن عمر، وابن عمر من الصحابة أيوة المحدثين. ما قولك في رجل قتل قمله وهو محرم؟ فقال ابن عمر ينحر ذبيحة، يسموها بدنة يعني، ذبيحة، ينحر ذبيحة. فضحكت، الرجل ضحك
أيوة،
فنظر إلي وقال تضحك عليه؟ أنت بتضحك عليه؟ الله يسألني عن القملة وأحدهم يسب على أخيه بالسيف.
نعم،
يعني أنت بتسألني عن قتل قملة في حين أن الناس بتنط على بعض وتقتل نفسها، بيقتل نفس. هذا هو، عارف ده اللي بيقول عنه المسيحي، يعفون عن البعوض ويبلعون الجمل.
حاجة غريبة فعلا،
القتل القمل حرام وقتل البني آدم حلال.
مش معقول
فعلا. تصوروا يا أحبائي المسلمين على هذه الشريعة،
شيء فعلا مذهل وغريب يا أبونا. طب أنا عايز أسأل قدسك، هل يا ترى في هناك إيه هو علاج الأمل بالنسبة للطريقة الإسلامية؟ أنا نفسي أعرف هل في هناك في علاجات كتير عندهم، فكان في علاج للأمل؟
في أجزخانات يعني؟
أيوه.
طبعا لازم يفكروا في العلاج، والعلاج مضحك يعني.
تفضل.
جاء في كتاب أمالي ابن سمعون جزء 2 وصفحة 120 يقول إيه؟ إن غسلت امرأة أصول شعر جدور بماء السلق، نبات اسمه السلق،
أيوة،
تغليه وتاخد المية وتدلك جدور شعرها، منع القمل. حلو، الفلاحين يتبسطوا بقى، يطلعوا على السلق ويشوفوا. ودهن القرطم إذا دهن به إنسان مات قمله، نبات برضو اسمه القرطم.
أيوة.
وإن غسل البدن بخل وماء البحر قتل القمل، ماء البحر عشان مملح.
أيوة.
خل وملح. وإذا مسح الرأس والبدن بزئبق مقتول بدهن سمسم، يعني مخلوط بدهن سمسم، زئبق بدهن سمسم، منع القمل من رأس والثياب. نقطتين ثلاثة. وجاء في كتاب الحيوان للجاحظ جزء 5 وصفحة 371 372 يقول إيه؟ إذا قتل إنسان، إذا قمل قمل إنسان يعني بقى مأمل
أيوه.
وأفرط عليه ذلك يعمل إيه؟ زأبق رأسه إن كان في رأسه أو جسده. زأبق يعني دهن نفسه بالزيبق
أيوه.
غيره كمان وجاء في كتاب القانون في الطب لابن سيناء جزء 3 وصفحة 512 يقول إيه؟ يعمل دهن الفجل. أنا بصراحة مش عارف دهن الفجل ده أنا أعرف الفجل لكن إيه دهن الفجل؟ آه يمكن لما يعجنوه يعني
أيوة.
يمسكوا الفجلية يدقوها بالهون ويبقى دهن كده يعني. دهن الفجل وقوته موافقة لمن عرض له قبل كثير في رأسه وجسده من مرض. ويذكر كتاب الجامع لابن راشد الأزدي جزء 11 صفحة 71 ده موجود في منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني جزء 10 طريقة أخرى أشار بها النبي فقيه. النبي بقى بيوصف شرح زي العلاج عن قتادة أن عبد الرحمن بن عوف شكى إلى النبي القمل صحابي برضو مأمن فرخص له في قميص من حرير تحت الثياب. أدم مأمل يلبس قميص حرير ويؤيد ذلك ما جاء في مسند أبي داود الطيالسي جزء 1 وصفحة 265 عن قتادة أن أنس بن عبد الرحمن والزبير شكيا إلى رسول الله القمل فرخص لهما في قميص الحرير. يظهر أنه لما يلبس قميص حرير
أيوة.
الحرير نعم أو يظهر القمل بيتزحلق
يمكن هو ده السبب
هو ده العلاج أنه يزحلق القمل
أيوة.
والواقع أنني تعجبت أن الرسول لم يصف لهم التداوي بالعلاج المفيد وهو بول البعير
أيوة.
أو بول الرسول
أيوة.
فلعل حضرات الشيوخ الأفاضل يعرفوننا سبب في ذلك. طب ولماذا محمد لم يتداوى بذلك
بالضبط
بدل ما يقعد يتفلى في حجار النسوان
أيوة صح.
طب ليه ما حطش الحاجات دي في راسه وطهر من ذلك تساؤلا
كان يتلذذ زي ما حضرتك قلت
يبدو كده انت نصح
طب ايه خطورة
بنحتاج الى يعني اجابة من حضرات الشيوخ طب. عشان خاطر ما يقولوناش ان احنا يعني بنتعدى على الرسول لكن صح. احنا بنتمنى منكم يعني
صح.
الرد
صح. طب ايه خطورة الامل بالنسبة لل يعني اراء الشيوخ والعلماء
طبعا دي حتة مهمة قوي. الامل حيورينا فتوى من الأزهر فتوى رقم 685 في تاريخ 27 مايو سنة 1911 أزهر مصر عن تفشي حمى التيفوس. فقد أفتى فضيلة الشيخ محمد بخيت المفتي قائلا كل من الحمى التيفوسية والحمى الرجعة تنتقل من شخص إلى آخر بواسطة القمل.
صح.
شوف الطاعون بيتنقل بواسطة الترام والتيفوس يتنقل بواسطة الأمل. وأكمل قائلا وشر المهلكات أمراض تتفشى وحميات تنتشر وتفتك بالنفوس فتكا ذريعا بإهمالنا تعاليم الدين الصحيحة. ايه التعليم دي؟ بتاع دهن الفجل؟ انا مش عارف. واستطرد قائلا هذا المرض يسبب ارتفاع درجة الحرارة ويؤدي الى الموت. ولهذا استنتج البعض ان موت محمد رسول الاسلام كان نتيجة حمى التيفوس بالاضافة الى اثر السم الذي كان في كتف الشاه التي أكل منها وارتفعت درجة حرارته ومات بأثر التيفوس. ما كان الأمل بقى أنا قال له التيفوس
أيوة
ده بعض المفسرين قالوا كده
نعم. طب هل هناك مرجعية يا أصحابنا تستدل بها على ذلك حتة الحمى دي اللي جات للرسول
1800 كم
اللي هي يعني مرجعية تستدل بها
أنا على الكلام اللي قلته كله حتى فاتت ان الفتوى كانت 1919 مش 11.
شكرا يا ابونا.
تقول لي حضرتك
طب ايه المرجعيه؟ هل هناك عندك مرجعيه تستدل بها على ذلك الكلام اللي قلته كله؟
طبعا على محمد مب التيفوس. أيوة. بدرجه الحراره المرتفعه
الحمى. ايوه
جاء في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 2 وصفحه 208 عن ابي سعيد الخدري قال جئنا النبي وهو مريض فاذا في الاواخر ايامه يعني. أيوة. فاذا عليه صالب من الحمى ما تكاد تقر يد احدنا عليه من شده الحمى، يعني يجي يحط يدهم عليه يتلسعوا من شدة الحمى، حرارة شديدة قوي، حرارة شديدة قوي. فجعلنا نسبح، فقال لنا رسول الله ليس أحد أشد بلاء من الأنبياء، فالنبي من أنبياء الله يسقط يسلط عليه القمح حتى يقتله. محمد بيقول كده، محمد بيقول كده. وعاد فقال أيضا في نفس المرجع ويبتلى النبي بالقمل حتى يقتله القمل.
يا
ده شهادته اعترافه،
ما سمعناش أي نبي قبله حصل كده.
وأيضا صحيح، وأيضا يحكي نفس المرجع طبقات الخبرة لابن سعد جزء 5 صفحة 109 قصة رجل مات بسبب القمل بقوله عن أبي حمزة قال قد رأيت القمل يتناثر من محمد ابن علي، فلما قضينا نسكنا رجعنا إلى المدينة فمكث 3 أشهر ثم توفى من الأمن. والعجيب أن نرى المثل العليا لأئمة الفقهاء. خذوا بالكم القصة دي رواية جميلة. المثل العليا من فقهاء الإسلام يتمسكون بهذه القذارة ويتهاونون بخطورتها، والدليل على ذلك تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لابن عثمان الذهبي جزء 50 وصفحة 255 و256. يقول أن الشيخ محي الدين النووي ويكمل يقول كان إماما بارعا مشهور.
أيوة.
وكان شديد الورع والزهد، وترك الملبس إلى الثياب الرثة المرقعة ولم يدخل الحمام. وحكى لنا الشيخ أبو الحسن بن العطار أن الشيخ قلع ثوبه ففلاه أحد الطلبة وكان فيه قمل فنهاه وقال دعه. وعجبي ممن يرموننا بأن النصارى وسخين، ولعله اتضح جرم هذه الأكذوبة التي ما هي إلا عملية إسقاط.
نعم
إسقاط.
طب ربما يسأل بعض أحبائنا المشاهدين هل ذكر الكتاب المقدس أي شيء عن الأمل؟
حلو، سؤال جميل. الواقع أن الكتاب المقدس لم يذكر هذه الحشرة القذرة على الإطلاق، اللهم إلا في الضربة الثالثة، ثالث ضربة في خروج 8 آية 16 ضد فرعون. فرعون مصر.
أيوه.
بيضربه ليطلق شعب الله من أسره. وقد أشير إليها، ما قالوش بقى ضربة الأمل، لا أشير إليها بضربة البعوض. وإني أتساءل هل ضرب الله محمد، مجرد تساؤل، هل ضرب الله محمدا بهذه الضربة ضربة الأمل ليتوب عن خدعته للشعب وقهرهم بالسيف زي ما عمل مع فرعون؟
أيوه.
ليعتنقوا هذه الأكذوبة التي كان يدعو لها وهي الإسلام حتى أماته بضربة القمل والتيفوس؟ سؤال يحتاج إلى إجابة.
طب يا أدسابونا نأتي إلى الجزء الروحي. يا أدسابونا كلمتنا قبلا عن مفهوم الخطية، فإيه أدسك تحب تقدم لنا في هذه الحلقة؟
إحنا نسيب بقى الأمل ماشي.
أيوة.
ونتكلم على موضوع روحي عشان يفيدنا روحيا.
نعم أمين.
حقيقي أنا اتكلمت عن مفهوم الخطية وهي الانفصال عن الله، وقلت أن هناك معنى جوهري وهو الانفصال عن الله، وقلت في هناك معنى ظاهري وهو انواع الشرور، زنا، قتل، عهارة، دعارة الى اخره، الشرور اللي بيرتكبها الانسان، كذب، نجاسة.
أيوه.
اليوم اريد ان اتكلم عن نتائج الخطية او نتيجة الخطية، العقوبة ثم الفساد ثم العبودية.
نعم،
ثلاث نجائز مهمين. نعم. للخطية.
طب ماذا تريد ان تقول عن عقوبة الخطية؟
الكتاب المقدس بيقول في رمية 6 آية 23 بيقول أجرة الخطية هي موت.
نعم،
في رمية أجرة الخطية هي موت. وفي رسالة يعقوب إصحاح 1 وآية 15 يقول الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا، نهايتها موت.
نعم.
أي انفصال عن الله. معنى ذلك عندما ينفصل الإنسان عن الله فهو في الواقع ينفصل عن الحياة، لأن الله هو مصدر الحياة.
نعم.
ومن ينفصل عن الحياة يغشاه الموت، وهو الموت الأبدي في جهنم النار الأبدية. ولكن شكرا لله الذي دبر لنا خطة الخلاص والنجاة من عقوبة الخطية.
أمين.
بموت المسيح عوضا عنا.
أمين.
ده الرجاء، ده الخلاص. فهل تقبل عزيزي المشاهد فداء المسيح وغفرانه لكل خطاياك؟ قدم له توبة الآن واقبله مخلصا لحياتك، سلم نفسك ليه، اطلب أن يغير قلبك لتعيش معه في طريق القداسة، وهو سيعطيك القوة على ذلك ويمحو خطاياك إن كنت تقبل كفارة ذبيحته من أجلك. يا رب، يا رب اعلن عن حبك، اعلن عن فدائك وخلاصك لكل النفوس ليقبلوك فاديا ومخلصا لحياتهم. آمين.
آمين يا رب. آمين يا أبونا. هل ممكن نأخذ بعض المداخلات يا أبونا؟
بكل سرور.
شكرا. معنا الأخ محمود من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
سلام ونعمة.
ونعمة.
كيف حالك أبونا؟
يا مرحبتين حبيبي.
يا جناب القمص، أنا متابع جنابك من 6 سنين من بداية البرنامج.
يا مرحبتين.
أساس المعجبين.
أهلا بك.
وفي البداية الأول أنا عايز أبعث من المنبر تعازي لكل شهداء نجا حمادي، وأنت مصري يا أبونا وعارف إن أكثر من 99.9% من مسلمين مصر يرفضوا كل هذا.
شكرا.
وأنت متأكد من الكلام ده لأنك مصري. ونسبة واللي بيعملوا الكلام ده يعني نسبة لا تذكر، وهنا في السعودية حتى المسلمين في السعودية رافضين هذا. وأقول لسعادتك أنا سبحان الله قبل العيد كنت مجهز قصيدة، أولا أنا شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، وكنت مجهز قصيدة بعتها للجرايد في آخرها بقول يمو المآذن والهرم يمو التاريخ، والنيل في قلبك يجري شريان الحياة، يسقي ولادك حب يجمع شملهم، والكل واحد قبلته وقت الصلاة، دق الجرس في كنيسة الدير القديم، صحى ولاد النيل على صوت المسيح، وسمعت قلب الأرض بيرتل الكتب نفهمها بالقبطي وبالعربي الفصيح، القلب واحد، القلب واحد كلنا في حبها، مسلم مسيحي يقدم الروح والعيون، نبدي ترابها بأغلى ما في قلبنا علشان بلاد، علشان ما تعلى بلادنا أرواحنا تهون. فعمرنا ما نقبل الكلام الفضل إطلاقا أبدا أبدا أبدا. دي نقطة. النقطة الثانية، أنا بطلب من سعادتك وسيلة اتصال خاصة بعد البرنامج عشان في شوية أمور عايز أستفسر من جنابك عليها. النقطة الثالثة، أنا نزلت لي مقالتين في جريدة المدينة السعودية وبعثتهم لسعادتك على الإيميل أكثر من مرة، وانتظرت رد جنابك بخصوص سر الأحرف المقطعة، وأثبتت إن استنتاج جنابك في الحلقة 115 غير صحيح. ألو؟
أشكرك، أشكرك حبيبي.
شكرا.
خالص. هرد عليك حالا بعد ما نكمل بعض المداخلات. أشكر محبتك يا أستاذ محمود وحرد عليك حالا.
شكرا لاتصالك حبيبي، ربنا يبارك. معنا الأخ محمد من فرنسا، تفضل.
ألو.
ألو.
هاي ألو. فقط تدخل حول النظافة في الإسلام. على ما أظن أن موضوع النظافة في الإسلام لا أحد يزايد فيها على المسلمين، لأننا أهل الوضوء 5 مرات في النهار، أهل الاستنجاء إلى غير ذلك بالمقارنة مع أهل الديانات الأخرى. لكن أريد أن أستفسر عن شيء ما، وهو أنني رأيت في الإنترنت بعض الفيديوهات، وهي أن قولك حسب إيمانك أنت وحسب إيمان أغلب المسيحيين أن الله موجود في كل مكان، موجود حتى في مصران الغليظ الذي به فضلات وبراج الإنسان، فهل هذا صحيح أم لا؟ سمعت بعض المداخلات في الإنترنت حول هذا بصوتك، فهل هذا صحيح؟
أشكرك. أشكرك. طب إيه رأيك في الحلقة النهاردة يا عمو؟ إيه رأيك؟ يعني محمود ما تكلمش وأنت ما تكلمتش، ما تقولوا لنا حكاية شريعة القمل، يعني إيه؟ إيه تعليقكم يعني؟
سأتدخل، لكن أنا ما أريد أن أقوله هو أنه عندما نناقش الأديان يجب أولا أن نبدأ في ما هو سنن الدين أي العقيدة، وعلى ما أظن حسب ما قرأت في الكتاب المقدس وحسب ما قرأت في بعض الأناجيل أن الإيمان المسيحي الموجود في الأناجيل يناقض تماما الإيمان المسيحي الذي نعرفه حسب الكنيسة على ذلك. فمثلا في إنجيل يوحنا،
يا ريس يا أخ محمد يا أخ محمد، أنت ما تلفش بينا بالطريقة الإسلامية يعني. هذا الأسلوب نعرفه جيدا تماما ونرفضه رفضا باتا. أنا بسألك في موضوع ما تلفش أنت وتخش في موضوع تاني، فاهم؟ فأرجوك عايز ترد على وتتكلم عن الأمل في رأس الرسول وشريعة القمل من صوم أو صدقة أو تقديم فدية، كلمنا. تحبش؟ ما فيش داعي لللفة دي، ممكن لما نفتح في المواضيع المسيحية تقدر انك انت تتكلم وتسأل. شكرا لك عموما. اتفضل
معنا الاخ هاني من السعودية. اتفضل.
الو، مساء الخير.
مساء النور.
الو
اتفضل حبيبي.
ازيك يا ابونا؟
يا مرحب.
الو، والله يا ابونا انت موهوب حقيقة، انت طلعت يعني انت طلعت بتمتلك صفات كوميدية. انا صراحة بتفرج على الحلقة دي وكنت بضحك من بداية الحلقة. انت عارف يا دكتور، انت ذكرتني بمسرحية شاهد ما شافش حاجة، وانت حقيقة لا طلعت لا ابونا ولا امنا، وانت تنفع اكثر من عادل امام والله العظيم.
طب ايه رأيك في الحلقة يا خاني؟
طب انا مبسوط جدا انك انت ضحكت الحقيقة على الرسول المأمل او القمل. فانا مبسوط جدا ان ده ضحكك يعني، وعلى شريحة الأمل في الوقت اللي وصلوا فيه للأمر. لكن إيه تعليقك بقى غير الضحك؟ يمكن انبساط، ضحك انبساط. كون إن أنا أبقى زي اسمه قال إيه؟
اسمه هاني.
لا لا لا، الراجل الممثل بيقول
شاهد ما
عادل إمام ولا مش عادل. عادل إمام رجل شريف. ماله عادل إمام رجل شريف ومكتب تمام، فيش أبدا حاجة، وانتقد الأعمال القذرة في الإسلام. عموما شكرا لك يا أخي هاني، واهلا وسهلا. انت كنت مبسوط بالحلقه بدل انك كنت قاعد تضحك، واحنا يهمنا انبساطك حبيبي.
شكرا يا بابا. طب ممكن ناخذ فاصل ونرجع نكمل المكالمات؟
كل السرور.
طب احبائي المشاهدين، سناخذ فاصل قصير ونرجع بعد كده نكمل اخذ مداخلاتكم. شكرا لوجودكم معنا وشكرا.
الى اللقاء.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكمش رد. العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمطورين، ودي اعمل ايه
يا غالي اللي في الجرنان؟
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
لم
بشرا في شبه العربية زي محمد كما يقول،
مسيح بيحبها، مسيح جاء ليخلصها ويبنيها.
لو كنت إله المسلمين يا رب شيل كل حاجة من دماغ يقولنا الإسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟
مرحبا بكم أحبائي المشاهدين مرة أخرى في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. أدسبونا قبل الفاصل أخذنا ثلاث مكالمات، ياريت لو أدسك ترد عليهم.
شكرا جزيلا حبيبي. أنا بشكر الأحباء في مداخلاتهم ومشاركاتهم لأن ده شيء حلو جدا وربنا يباركهم. أخونا محمود من السعودية والقصيدة الجميلة اللي قالها وبيقول ان 99% 99.9 دايرة من المسلمين يرفضون ذلك والمسلمين برضو في السعودية بيرفضوا ذلك. طب عزيزي محمود يا ريت طالما انت صاحب مقالات وفكر وكده اكتب لنا مقالة. انا عايز منك مقالتين بصراحة زي اللي كتبتهم. مقالة الاولى انهم يلغوا آية 29 من سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله من الذين اللي هم النصارى من أهل الكتاب، حتى من أهل الكتاب.
نعم.
فشلنا الحكاية دي عشان خاطر ما يقاتلوناش
بالضبط
وما يبقاش في القرآن حاجة تحضهم وتحض المتشردين والمجرمين على قتل المسيحيين لأن ده موجود في صلب القرآن.
نعم صح.
دي مقال بقى تتبناها أنت. والمقال الثاني تتبنى انهم يشيلوا المادة الثانية من الدستور المصري ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر لانها دي لغت المادة الاولى بتاعت المواطنة. وانا بتوقع منك انك تكتب لنا مقالتين عن هذا الامر وتيجي تقول لنا النتيجة تمام. احنا هنحسها ونشوفها. وسيلة الاتصال أرجوك سيب تليفونك في الروم كنترول روم عشان خاطر نقدر نتصل بسعادتك. وربنا يقويك ويباركك ويزيدك من كل نعمة. شكرا. أخونا محمد من فرنسا بتقول أنك أنت قريت مقال أو في الإنترنت في الفيديو أن اليوتيوب أن أنا بقول الله موجود في كل مكان حتى في الأماكن اللي أنت قلتها. طيب أنا عايز أسألك، هل الله من جهة الإسلام يخلو منه مكان؟ هل الله يخلو منه مكان؟ جاوبني على السؤال ده المرة الجاية قل لي في أماكن تخلو من وجود الله. المرة الجاية تيجي تقول لي كده فهقول لك إذن أنت جعلت الله محدودا لحد هنا، الحدود بتاعته لحد هنا.
ايوه صح.
ويبقى ده الهكم فعلا اللي هو اله القمر اللي ما يقدرش يوصل لكل اماكن. وفكر كده وارجع عليا تاني لو سمحت. الاخونا هاني من السعوديه انا موهوب. انا بشكرك لاجل هذا المديح اللي ما استاهلوش. انا خادم لله بكل بساطه، انا مجرد اله والله هو اللي بيتمجد في هذه الاله. فكون انك انت بتراني موهوب دي نعمه من ربنا ما استاهلهاش. حتة انك انت كنت بتضحك لما سمعت المقال، يا ريتك كنت فكرت فيه. صدقني لو فكرت في الكلام اللي انا قلته يعني في الحلقة صدقني كنت زمانك بتبكي. بتبكي على حال الرسول، بتبكي على حال الصحابة، وتبكي على حال الدين اللي قاعد يدي فتاوى وتشريعات وفقه حتى ولا مؤاخذة يعني سامحوني حتى للخراء. شريعة. لو كنت بتفهم كويس كنت زمانك عمال تبكي على حال الإسلام وحالك. وكنت عرفت إزاي تقبل إلى المسيح لتنال خلاصا من هذا الإسلام وتقبل حياة القداسة في المسيح يسوع. أشكركم على كل حال من أجل اتصالكم.
شكرا يا ابونا.
امين.
طب موعدنا الان على التعليق على حلقه الشيخ خالد الجندي والدكتور الباز. فايه قدسك، ايه الموضوعات اللي سوف تعلق عليها؟
انت هايل، كويس، حلو قوي. كنا ندخل في المكالمات والبتاع وننسى عمنا خالد، يعني انا بحب الراجل ده. لقد سبق ان علقت في الحلقه الماضيه على بعض الاعترافات الخطيره اللي صرح بها الشيخ خالد الجندي والدكتور محمد الباز، منها ان كتب التراث فيها الغث والثمين، وان الاسلام في خطر. واليوم سأعلق على تيار التمصير وعجز الشيوخ عن مواجهة هذا التيار.
طب يا أبونا، إيه تعليقك على التيار التنصير ده؟
الأولاني ناخد النقطة الأولى.
يا ريت.
أشكرك. الأول نسمع اللي قاله الشيخ خالد الجندي عن تيار التنصير.
نعم.
كان زمان ما يقدروش يقولوا الكلام ده، لكن
أيوة جرأة.
فعزيزي المخرج، سمعنا الشيخ خالد المحبوب وهو بيتكلم عن
ده. لا يمكن أن أتصور أن أهمل في أولادي لحد ما يجي تيار التنصير يأكلهم أكل. إيه تيار إيه؟ تنصير. هو في تنصير؟ في تيار تنصير؟ في. إحنا بنفتح الملف بكل شجاعة ومع احترام كامل لكل التيارات. في ناس بتتنصر، هنكذب، هنحط رؤوسنا في الرمل كالنعام.
شفت الكلام؟
ايوه
شفت الكلام؟
ده اعتراف خطير يا ابونا. طب لابد ان يكون عندك تعليق على هذا الكلام اللي الشيخ خالد الجندي بيقوله بيعترف.
طبعا الواقع انا منبهر من شجاعة الشيخ خالد للادلاء بهذا الاعتراف الخطير، فقد تجاهل الشيوخ وعلماء الإسلام هذا الواقع الحادث منذ سنين طويلة، وربما ظنوا أنها موجة قصيرة ستنتهي بالتجاهل والإهمال بعد قليل. ولكن بعد أن تشجع العابرون للمطالبة الشرعية أمام المحاكم بحقهم في حرية العقيدة وتغيير الديانة، أصبح إنكار هذا الواقع بالفعل زي ما قال الشيخ خالد كالنعامة التي تضع رأسها في الرماد، في الرمال. لست أقول ذلك بهدف التحدي أو التعالي، ولكني أذكر ذلك لأنه واقع وعلى بقية المسلمين التفكير بحثا عن الحق. فكل من يجد الحق لا يعبأ بأي اعتبار من أجل مصيره الأبدي.
أمين. نعم يا أبو. طب ايه كان رد الشيخ خالد الجندي على هذه الحقيقة؟
كويس. هنشوف برضو الأول نسمع خالد الجندي ونعرف هو عبر قال ايه. تفضل عزيزي المخرج.
واحدة اتصلت بيا في يوم من الأيام، وده المؤسف بقى، إن الناس فاكرة إن المشايخ عندهم عصا موسى، عندهم حاجة كده يقدر يعمل بيها حاجة بأمر الله، يا عصا اعملي كذا بأمر الله، الكلام ده مش صحيح. واحدة اتصلت بيا، أنا بستغيث بيك، أنا اتفضلي يا أم، في إيه؟ اتفضلي يا ست. قلت لي أنا وجوزي قاعدين في المملكة العربية السعودية بقالنا فترة. طيب ابننا كبر ولازم يخش الجامعة، طيب رجعناه يخش الجامعة. حلو. وبعدين؟ قالت لي يعني انضم بقى، طبعًا خد شقة مفروشة وقعد فيها، اتعرف بناس. وبعدين؟ أدمن؟ لا. بقى شاذ؟ لا. بقى حرامي؟ لا. شرب بانجو؟ لا. اتنصر بمنتهى السلاسة وبمنتهى البساطة. طب انت عاوز مني ايه؟ ماذا يفعل الشيخ فيما افسدتيه انت وزوجك؟ كل واحد يحمي ولاده، تقعد مع اولادك تفهمهم دينهم، انما ابنك عمال تعلمه في سباحة وتعلمه الكاراتيه وما علمتوش الفاتحة وما عرفتوش حاجة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
شفت الكلام؟
ايوه.
سمعته؟
ايوه سمعته يا ابونا.
تحب ان انا اعلق على الموضوع؟
يا ريت لو ودك تعلق على كلامه ده.
الحقيقه انا ارى في هذا الكلام اعتراف اخر خطير، وهو عجز الشيوخ عن مواجهه تيار التنصير. بقوله، وانتوا سمعتوه. المؤسف بقى ان الناس فاكرة ان المشايخ عندهم عصا موسى.
ايوه صح.
ويقول ايه؟ قالتها قلت لها طب انت عايزة مني ايه؟ ماذا يفعل الشيخ؟ كل واحد يحمي ولاده، عجز تام.
ايوه.
بهذا تملص من المسؤولية، ولكنه يتدارك نفسه، لقى نفسه
ايوه
مش معقول كده، فتدارك نفسه، وهنسمعه هو بيتدارك نفسه. سمعنا عزيزي الفاضل.
وده المؤسف بقى، ان الناس فاكره ان المشايخ عندهم عصا موسى. طب انت عاوز مني ايه؟ ماذا يفعل الشيخ؟ كل واحد يحمي ولاده. الحاله دي يعني إيه؟ تستدعي ايه؟ طبعا كل المجتمع مسؤول، انا ما بخليش حد يتنصب من المسؤوليه، انما المسؤوليه الاولى الاب والام عاوزين يرموها على المشايخ، عاوزين يرموها على الازهر، عاوزين يرموها على المساجد.
شفت بقى؟
ايوه.
ده ما بيخليش حد يتنصب من المسؤوليه، راجع لحق نفسه.
ايوه.
بس الناس عايزين يرموها على الشيوخ وعلى الازهر وعلى المساجد، طبعا ما هيرموها لمين؟ ثم يعود ويؤكد العجز عن مواجهه تيار التنصير بقوله، تفضل عزيزي المخرج.
ده بس ايه ردا على اخت سالت الشيخ سالم النهارده، بتقول له الشيخ خالد قال وانا اعمل لك ايه؟ انا اعمل لك ايه؟ ده صحيح.
سالت الشيخ سالم اعمل لك ايه؟ ده صحيح. اعمل لك ايه؟ فيش فايده. طبعا الموجه عاليه.
نعم.
الموجه عاليه. وتعليقي على ذلك اقول يا فضيلة الشيخ خالد الجندي، بصراحة أنت تقدر تعمل كتير، وأنا هقول لك تعمل إيه. مش أنت مسلم وعايز توصل تعمل إيه؟ أنا هعلمك تعمل إيه. تقدر تقرأ وتدرس وتقارن وتصل للحقيقة فتعلنها، وعندما تعلن الحقيقة الحق له جاذبيته اللي بتنير العقول وتغير القلوب وتخلص النفوس من الباطل. ده اللي تقدر تعمله، ما تخافش. اعلن الحق ولو ضد الإسلام، بس اعلن الحق. ده اللي تقدر تعمله. ثم رسالتي لأحبائي المسلمين أقول لا تنتظروا من الشيوخ شيئا، فقد اعترفوا بعجزهم، وها هو إمام الدعاة صاحب قناة أزهري للدعوة يقر بعجزه، وعلى كل إنسان أن يبحث عن طريق خلاصه بنفسه.
نعم.
وأطلب من الله المحب له اشرق يا رب بنورك في عقلي وفي قلبي وخلصني بالتمام. أنا أقبلك، أقبلك في قلبي، أسلم حياتي ليك لكي ما تخلصني. آمين. آمين.
آمين يا أبونا. طب ممكن ناخد بعض المداخلات يا أبونا؟
ده يسعدني جدا. يا ريت يا حبائي أن المداخلات، أنا عايز أشوف عمل الله في حياة الكل. أخويا المسلم وأختي المسلمة أيها العابرون، يا ريت تسمعونا ايه اختباركم، ايه السبب انكم تكتشفوا الحق. نعم. حقيقة الاسلام وحقيقة المسيح. يا ريت تشاركونا، ما تخافوش، خش باي اسم مستعار مش عيب، خش باسم الباحث عن الحق او الذي وصل الى معرفة الحق او الذي في الطريق. خد اي اسم وخدي اي اسم، عشان خاطر انا عارف اللي حواليكم مترقبين.
نعم.
سمعونا عمل الله في حياتكم، عمل الله في حياتكم، وبرضو المسيحيين اللي كانوا عايشين بالاسم، وهذه الدراسات والأبحاث نقلتهم إلى معرفة حقيقية للمسيح. شاركونا بالاختبارات وربنا يبارك حياتكم.
أمين. أمين. شكرا. معنا الأخت مريم من الشرق الأوسط، تفضلي.
مرحبا أبونا زكريا.
مرحب.
سلام الشيخ معاكم.
ومعاكي.
ومعاكي كمان. شكرا.
انا ما عندي ولا تعليق ولا استفسار ولا شيء، بس انا فرحانه كثير كثير لانه انا مسلمه وشرق النور في قلبي.
امين.
والحين انا يعني ما حقول مسلمه، انا مسيحيه الحين.
مبارك.
شكرا رب
العالمين. اشكرك. ايه اللي خلاكي تعرفي بطلان الاسلام؟ ايه اللي كشف لك حقيقته؟
عن طريقك ابونا زكريا، انا صاير لي سنه ونص متر.
بركه.
يعني عن طريقك اشرق النور في قلبي وعرفت الرب يسوع المسيح. وانا الحين مرتاح اكثر من الاول يعني.
بركه.
انا صرت حبه ابونا زكريا تصلي لي.
امين.
وحبه معك شوية بعد ما تخلص الحلقة.
ماشي، بس سيبي تليفونك في الكنترول روم. وأنا سعيد جدا وفرحان بيك يا مريم.
أمين.
ربنا يزيدك من كل نعمة ويثبتك ويمتعك أكتر وأكتر. أنا فرحان إن في شهادة حية لإنسان عبر من ظلمة إلى النور، من سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله.
أمين.
ربنا يباركك يا مريم، أنا سعيد جدا بيك.
شكرا يا أختي مريم لاتصالك، ربنا يبارك حياتك. معنا الأخ مراد من بلجيكا، اتفضل أخ مراد.
ألو.
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 تفضل.
مساء الخير.
أهلا.
مساء المسيح على الأخ أبونا، مساء الخير عليكم جميعا.
أهلا.
شكرا.
الأخ بطرس، نشكركم ولقد أملتم عقولنا.
شكرا.
ووضعتم فينا أسلوب التفكير الأكاديمي.
أمين.
أسلوب المنطقي.
شكرا الرب.
أمين.
اليوم نحمد الله ونشكره. لدي اليوم تكلمت، أنا كان عندي سؤال كنت أشد طرحه، لكن دخلنا في موضوع القمل التي سمعنا موضوع القمل. يعني عندما نتكلم عن القمل رؤيا الأوساخ الوسخ، الإنسان الذي يزداد فيه الوسخ بكثرة هو معناها أن الميكروبات بدأت تظهر على صفة قمل، على صفة بعوضات، معناها أن الأوساخ وصلت إلى ذروتها بحيث أنها خرجت على شكل بعوضات وحشرات وغير ذلك. فالدول المتقدمة يحاربون هذا عن طريق النظافة.
أيوة.
ما هي النظافة؟ عن طريق الماء والصابون وغيره. ولقد نشأوا مخابر وصنعوا أنابيب وحفروا أبار وجعلوا كل هذه في خدمة النظافة. وعندما نسمع مثلا عند الإخوان المسلمين يقولون أن النظافة من الإيمان، كيف يطلب الإنسان المؤمن وهو موسخ النظافة من الإيمان؟ بأي إيمان سيدي يا أخي أبونا أن يتكلموا عندما يكون الإنسان وسخ؟
بس في سؤال يا أخي مراد. أخي مراد. أخ مراد سمعني، يا ريت، أنا شايف أنك أنت من خلفية إسلامية، صح ولا غلط؟
كنت من خلفية إسلامية.
طب تقول لي.
الحمد لله. بارك. من خلال الأخ بطرس والجماعة والطاقم التقني في قناة الحياة، لقد أمرتم عقولنا ووضعتمونا في منهج سليم يخضع للمنطق الإلهي.
شكرا. وقبلت المسيح في قلبك يا أخ مراد؟ قبلت المسيح؟
فقبلته وبه أعيش وبه إني أتكلم بكل راحة.
ربنا يباركك ويزيدك من النعمة، ربنا يباركك ويزيدك من النعمة ويستخدمك لمجد اسمه. أنا فرحان قوي إن الناس ابتدت تتكلم وتشارك.
أمين. نعم.
أنا بشجع كل واحد يشاركنا إزاي عبر وإيه اللي أثر فيه وإزاي تعرف على الخلاص.
أيوة.
بركة كبيرة. أشكرك كتير أخونا مراد، وخليك ويانا دايما في الأحاديث بتاعتنا وعلى الصديق للبرنامج. أمين.
شكرا لاتصالك حبيبي مراد. معنا الأخ أسد من أفريقيا، تفضل.
ألو.
تفضل. أيوة. حبيبي أنت على الهواء مباشرة.
ألو أبي، والله يا أبي. أيوة. إنني فرحان إلى درجة لا تتصور.
تعيش.
ماذا سأقول لك؟ إن حياتي كلها فرح. شكرا. عندما تعرفت على الحق.
شكرا.
حياتي كلها فرحة. أيوة. وكلها
شكرا لله. وسلام. مبارك اسمك يا رب. أمين.
أبي زكريا، إنني أنا والله إني أتكلم معك بحق. كنت في البداية يعني في سنة 2003 عندما كنت تابعا لبعض المدارس السلفية التي تدرس، وكنت من كبار من التلاميذ الذين هم يعني فقيهين في تلك يعني دراسة الإرهاب. أنا كنت من الجهادين وأنا أعترف، ولكن كنت أعتنق دين محمد. ولكن الحمد لله إنني تحولت من إنسان قبيح إلى إنسان يعرف الرب وإنسان فرحان.
أشكر الرب. أمين. أمين. طب إيه اللي خلاك تكتشف بطلان الإسلام ونور المسيح؟
صراحة أكذب عليك. إن نقطة التحول يعني درست الإسلام منذ بداية صغري، وكنت أقرأ في مدارس كتابة القرآن وكنت حافظ القرآن، ولكن عندما أصل إلى المسيح أبدأ بفرحة ودائما أسأل فقيه لماذا يقول لي تحرف. ولكن لما بدأت أسمع قناة الحياة والنقطة التحول هي قصة يعفور.
قصة يعفور.
نفس التحول.
الحمار يعفور. هذه حاجة غريبة بقى. الحمار يعفور.
أتشتهي الإناث يا يعفور؟ طلع أشرف من محمد. قال له لا رسول الله.
كانت قصة يعفور هي نقطة التحول.
ده أول مرة أسمع إن واحد على قصة يعفور.
والله يعني
نشكر الرب.
أنا مصدقك
كثيرا، ولكن لما عرفت الحق أحبك.
أشكرك.
تحول فقط.
أشكرك.
أمين. شكرا أبي، ونقبل الآيات يا أبي.
الله يبارك حياتك. الله يبارك.
الفرحة الأولى أنا تخلصت من هذا الدين الذي هو الإسلام.
أمين. نشكر الرب.
اعتنقت من المحبة والسلام. ويتمجد اسم الرب. والله إني هذا الكلام لن أكذب فيه ولم أحرف شيئا.
أنا واثق. أنا أذكر لحد ما فيش إجبار على هذا الأمر. ربنا يبارك حياتك أخ أساف ويزيدك من كل نعمة ويستخدمك لمجد اسمه. شكرا لاتصالك، وداوم الاتصالات بهذه الأخبار المفرحة. شكرا جزيلا حبيبي.
شكرا أخ أساف. معنا الأخت ماري من كندا، تفضلي.
مساء الخير.
يا مساء النور.
مساء النور.
إزاي حضرتك؟
أنا كويس بخير، وإنتي؟
حاجة أنا لسه متعرفة على حضرتك بس من الكريسماس اللي فات عن طريق صديقة، وده جهل مني لأني أنا يعني بعد ما سافرت من مصر من أكتر من 20 سنة، وأنا ما بتابعش الأحداث اللي بتحصل في البلاد العربية إلا السياسة بس، فسامحني. فأنا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. السبب اللي خلاني أتكلم النهاردة لأنه من ساعة ما ابتديت أسمع حضرتك، حضرتك دايما بتنصح العابرين بأن هم يدعوا ربنا ويطلبوا منه إن هو يدلهم لدين الحق. مظبوط؟
صح.
وأنا من ساعة ما حضرتك قلت الكلام ده بقيت أضحك وانبسط كتير، لأنه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده أنا عملته من نفسي بالسنة 91 بوقت ما كانش في إنترنت. وما كانش في حد ينصحني، كنت أنا وربنا وبس وبس.
نشكر ربنا. نشكر
الرب.
فأنا بتكلم عشان أي حد بيسمعنا إنه بالفعل لو بيصلي ربنا ويطلب منه إنه ينوره ويهديه للدين الحقيقي الدين الصحيح، ربنا حيوريه. أنا جيت من خلفية إسلامية، هتكلم بسرعة عشان إذا في حد تاني. جيت من خلفية إسلامية، والحكاية ابتدت معايا بنوفمبر 86 لما مش هقول تفاصيل كتيرة، لما أول مرة في حياتي أشوف الإنجيل. الخطوة الثانية بعد شهر كريسمس 86 اتفرجت على فيلم جيزوس أوف نازاريت، وهو ده اللي غير لي حياتي خالص.
نشكر
لأنه عن طريق الفيلم اللي هو عبارة عن الإنجيل شفت اتعرفت على حبل ستنا مريم وحياتها ويوسف النجار، زي ما كان في مستمع اتصل بحضرتك قبل كده وقال لك يوسف النجار ده شخصية وهمية لأنه مش موجود في القرآن. أوكي. فأنا شفت قصه ستنا مريم وحبلها وولادتها والقصه دي كلها وصلب المسيح، لانه عندنا الاختلاف الحقيقي اللي بين الاسلام والمسيحيه حكايه الصلب وانه شبه به، بيقولوا شبه به. وانا اللي كان في عقليتي من ساعه ما كانوا بيدرسوا لنا واحنا اولاد صغارين في المدارس انه اللي شبه به وانصلب هو يهوذا الاسخريوطي. لما دل اليهود علشان يقبضوا على سيدنا المسيح، ربنا انقذ سيدنا المسيح واصعده الى السماء وشبه لهم يهوذا الاسخربوطي.
واحد من التفسيرات يعني واحد من التفسيرات يعني، ديت واحدة من التفسيرات عندهم. أيوة يطلع سبعة.
أنا ابتديت أقارن بقى، أقارن قصة الصلب اللي هي قصة أساسية. طب ده كيف شبهها بيه؟ إزاي يعني؟ ده كان في قضاة حكمه وجابوا شهود علشان يقول يثبتوا عليه أي حاجة،
صح؟
واتحكم عليه بالصلب.
أيوة صح.
وفي وقت العيد بقى بيسمحوا لواحد إنه يعفو عنه، مظبوط؟
أيوة صح.
أيوة صح.
كان في قدام جمهور كبير، المهم انه طلبوا بانه المسيح اللي انصلب وشال الصليب ومشي والطريق موجوده،
صح صح،
وانصلب وقعد عده ساعات على الصليب. طب كل ده وشبهها به؟
والكلام صح. اللي على الصليب هل يصدر أيوه. من انسان مجرم؟
ايوه.
والحالتين الحراميه اللي جنبه يعني انا كان في مخيلتي انه شبهها به بالليل، الدنيا ضلمه.
فمن هنا من هنا بدات تتعرفي على المسيح ماري، والرب اشرق بنوره في قلبك، صح؟
بس مرت بقى بيا 7 سنين او من 86 لل 91، يعني مريت بكام سنه في الاولانيه كنت عماله بشد نفسي اقول لا يا ربي اللهم عايشني ومتني وانا من المسلمين، ثبتني على دين الاسلام. لكن بعد كده مريت بمرحله بقى ايه، ما بقتش عارفه راسي من رجليه، تهت بقى. فالنقطه اللي هقولها لحضرتك بسرعه، وانا ماشيه لوحدي في دوله اجنبيه عماله افكر، ما بقتش عارفه مين اللي صح ومين اللي غلط.
صح.
الاسلام بيقولوا الباقيين كلهم كفار،
ايوه،
واليهود بيقولوا المسلمين والمسيحيين كفار،
صح،
والمسيحيين بيقول كل واحد فكر نفسه هو الصح.
خلطبيطة يا ابو عيسى.
فاللي حصل معايا ابونا انه انا ماشيه كده عماله بفكر، عديت من قدام كنيسه فقلت خليني ادخل اسال اي حد، فدخلت ادور على حد اكلمه، لقيت الكنيسه فاضيه خالص فيهاش اي حد.
أي.
فقعدت وقعدت مع نفسي، وصدقني حضرتك الدعاء اللي انا دعيته اللي حضرتك بتقوله، قلت له يا رب انا بحبك، انت الهي اللي انا بحبه وانا مؤمنه بيه، وانت خالق الكون والبشر وكل شيء اللي نعلمه واللي ما نعلمه. بس انا دلوقتي ما بقتش عارفه باي دين اعبدك، دين الاسلام ولا دين المسيحيه، ده بيقول انا صح وده بيقول انا صح، انا ما بقتش عارفه حاجه.
بعدين
انا ما اعرفش حاجه انا مين.
بعدين بسرعه عشان الوقت. ايوه
نعم. ايوه
عشان
قلت له انا بحبك وانت الهي فدلني، وبالفعل دلني وما فيش سنتين.
نشكر الرب لاجلك.
وحاج
امين،
مبارك اسم الله، بركه كبيره قوي يا ميري. انا فرحان جدا بعمل الله العجيب، يعني اختبارات
فعلا اختبارها رائع.
نشكر الرب. طب عشان الوقت اللي فاضل اعلق على مريم من الشرق الاوسط، وانتهينا بميري من الغرب الاقصى.
ايوه.
فمريم فرحانة وكانت مسلمة ولمس الله قلبها وأشرق النور في حياتها. ألف مبروك وربنا معاكي. أخونا مراد من بلجيكا أيضا، الرب أنار القلب وأسلوب الأكاديمي والحياة. أخونا آساف فرحان كان من السلفيين والإرهابيين، لكن ربنا تمجد وياه. ماري باختبارها الرائع الجميل وإرشاد الله لحياتها. أنا أحبائي بشكر ربنا من أجل عمله العجيب في قلوب الكثيرين.
أمين.
بركة كبيرة. في ناس كتير حوالين التلفزيون، خد قرارك الآن، قول يا رب أنا بقبلك في حياتي وبسلم نفسي ليك عشان أعيش ليك. وعايز أسمع في الحلقات القادمة اختباراتكم، زي ما سمعنا النهاردة الأربع اختبارات الجميلة والرائعة بتاعت اليوم. ربنا يبارككم ويزيدكم من كل نعمة، وصلي معايا لنختم هذه الحلقة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قد يا رب بنشكرك من أجل نعمتك وعملك في هذه النفوس، كمل عملك في الباقي يا رب، ليعرف الكل خلاصك وتفرح قلوبهم بشخصك. أنت سامع الصلاة ومجيب للدعاء، واقبل منا الشكر لأنك إله مبارك ومجد من الآن وإلى الأبد أمين. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم أمين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.